أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أمس حول الاستدلال بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وصلنا إلى هذه الفوائد. قلنا أولا من الواضح، يعني الفائدة الأولى، من الواضح أن البراءة المستفادة من هذه الآية ناظرة إلى الشبهات الحكمية لا إلى الشبهات الموضوعية، وذلك بدليل قوله تعالى: حتى نبعث. البعث يعني معناته يعني بلحاظ الأحكام الكلية، مش بلحاظ الموضوعات الخارجية الجزئية الموضوعية يعني. حتى نبعث، إذن هذه الآية ناظرة إلى الشبهات الحكمية، مش ناظر يعني هون لا تجري هذه البراءة في الشبهات الموضوعية. فإذا شككت بخمرية مائع خارجي أمامك لا يمكن لك أن تجري هذه الآية، لأن هذه الآية ناظرة إلى بيان الأحكام الكلية. الفائدة الثانية: هذه البراءة المستنبطة من هذه الآية يصح إجراؤها في الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية أيضا، وذلك لأن الرسول يبين كل الأحكام الوجوبية والتحريمية حتى نبعث رسولا. طب الرسول يبين كل الأحكام الوجوبية والتحريمية، هذا طبعا الكلام رد على الأخباريين الذين ينكرون جريان البراءة الشرعية في الأحكام التحريمية، في الشبهات التحريمية. عليكم السلام. طيب، إذن هذه الآية شاملة للشبهات الوجوبية والتحريمية، واضحة. حتى نبعث رسولا، مش واضحة؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول يبين الأحكام الوجوبية والتحريمية. إذا ما بين، ما بعث الله رسولا بهذا الأمر بالوجوب أو بالتحريم، وما كنا معذبين، ما من شأن الله تعالى أن يعذب العباد إذا لم يحتاطوا. الفائدة الثالثة: هذه البراءة المستنبطة من الآية الكريمة يصح إجراؤها في القيود الزائدة المشكوكة. أنت شككت هل أنه الأذان واجب في الصلاة؟ أذان، قنوت، جلسة الاستراحة، السورة بعد الفاتحة، شو مكان؟ طيب إذا ما عندك دليل واضح، ما عندك، يصح لك أن تقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يعذبنا الله تعالى، خلصنا، نروح إلى الآخرة نقول يا رب أنت قلت هيك. أنا ما عندي علم مثلا بوجوب الأذان والإقامة والقنوت وجلسة الاستراحة والسورة بعد الفاتحة مثلا، أنا بمثلور هيك أنا ما عندي علم مثلا بهذه القيود الزائدة المشكوكة، ما عندي علم شايف، فأني أجري هذه الآية في القيود الزائدة المشكوكة. الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة قلناها أمس لأنه هذه الزيادات صارت. الفائدة الرابعة قلناها أنه هذه الرابعة، يعني احنا قلنا فيها امبارح انه الآية فقط تفيدنا هذه الفائدة: لا يعذبهم الله حتى يبعث اليهم رسولا، بس الذي الله تعالى قال. فهذه الآية لا تدل بالضرورة على ان رفع العذاب هو من باب وجوب العدل وقبح الظلم، فقد يكون رفع العذاب من باب العدل المحض، وقد يكون رفع العذاب من باب المن والتفضل، هذه حكيناها امبارح. الفائدة الخامسة كمان حكينا امبارح، نحن حكينا امبارح يعني ما كنت زيد يعني الفائدة الأولى والثانية والثالثة زدناهم أمس. طيب ما بنعود نعيد، لأنه نحن امبارح قلنا الكلمة هذه، قلنا إنه بالشبهات المفهومية إن لم يبعث لنا الله تعالى رسولا في توضيح معنى الخضوع في القول، إذا ما وضح الله تعالى لنا ذلك نحن بريئون ذما، لأنه الأئمة كانوا قادرين على أن يبينوا معنى الخضوع في القول، ما بينوا، فنحن نأخذ بالقدر المتيقن. أنه تتمايع وتثير الرجال بدليل قول الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا عادي، كيف تحكي نسوان مع زوجة وبية وابنة وخية، لازم تحكي مع الدكانجي وابن الجيران مش عارف شو مثلا. هل أنا عارف نقول لا ينبغي المرأة أن تتكلم مع الأجنبي إلا بالضرورة وبقدر الضرورة. هذا كلام علمائنا كله سوا بيقولوا هيك، ولا ينبغي المرأة أن تتكلم مع الرجال إلا بقدر الضرورة. يقولون كما لو كانت شاهدا على أمر فتتكلم مقدار الضرورة، فتبدي وجهها للقاضي ليعرفها، فإذا عرفها تغلق وجهها مثلا، تضع الغطاء على الوجه مرة ثانية وتحطه وتتكلم إنه أنا رأيت كذا وكذا وخلاص. طيب، ففي مواضع الشك هل هذا خضوع بالقول أم لا؟ نحن لا ندري، لم يبعث لنا الله تعالى رسولا في بيان الحدود. ما بعرف الخضوع أنا قديش سعة وضيقا، ما بعرف. فهون يجري مثلا تجري هذه الآية أو تجري البراءة المستنبطة من هذه الآية. هلا نحن قلنا أمس أنه كل العلماء قالوا بهذا الكلام، لكن نحن قلنا عمليا ما فيك أنت تجري كل ساعة تقول أنت للناس والعالم أنه مثلا أن تجروا البراءة أيها الناس. هلا أنا أحيانا بعض الناس بيحكوا معي بالقضايا هذه أنه شيخنا هذا المولد الفلاني أو كذا، فأنا شو بعمل؟ تبهد شوية. هلا هذه هون نحن حكينا امبارح بس بدي أعود إلى بأهميتها، لأنه هذه على طول بتصير كل يوم كل جمعة كل شهر. الموالد عم تصير بالعالم والتعازي عم تصير، عم بيقرأ بعض النسوان مثلا التعازي مثلا على الميكروفون بالبيوت. طب وانت تكون طالع على البيت او نازل او من عند الجيران، بتصير دائما اللي بعاشورة بتصير على طول. يعني ما القارئة ما فيها تقرا الا على الميكروفون، وعادة بعرف القارئة في عندها ميكروفون بيبقى صغير هالقد بتجيبه معها ومش عارف شو. هلا ليك هلا انت شخصيا كافي يعني، بس ما بفتي فيها بالعلن. طبعا في عندك قضايا بتعرفها انت بالعلم بس لا تفتي فيها لمصالح ومفاسد. فيك تجري انت البراءة انه هل هذا المولد حلال او حرام، بيكون عندك شك من باب يعني الشبهة المصداقية، هل هذا يطلق عليه انه غناء كما ورد في مثلا الآيات والروايات، هل الغناء حرام؟ بس احيانا مرة سألوا سيد القائد الخامنئي هذا السؤال، والسيد الامام الخميني كمان من زمان شيء 30 سنة سألوا هذا السؤال، أنه أحيانا على التلفزيون الإيراني يضعون بعض الأغاني للأطفال الصغار، مدى عمرهم فرضنا 50-10 سنين قد ما كان للأطفال الصغار، فهل يجوز الاستماع لأغانيهم مثلا؟ بيكونوا صبيان بنات شو ممكن أغاني وموالد وشغلات هيك. قال له لا يمكن أن نعطي قاعدة عامة أن والله بحلية كل الأغاني الموجودة على الإذاعات الإيرانية، لا يمكن أن نعطي قاعدة عامة بجواز ذلك. ممكن يكون بعض مثلا الموالد تدخل في الغناء. فقالوا لهم يوم أنه يعني هذا الشيء طبعا بالحوزة العلمية أنه ما فيكم تعطوا قاعدة أنه والله أنه الإذاعة الإيرانية أنه دليل شرعي خامس، يعني نحن عندنا الأدلة 4 أنه هذا دليل شرعي خامس هي الإذاعة الإيرانية، كل ما يصدر عنها فهو جائز. لا، قالوا ما فيكم تعملوا تاخذوا تعطوا القاعده، شو القاعده هذه يعني وين جايه؟ شاعت يوم هيدي انه ما فيك تعطي قاعده انت، انه ليك والله كل ما يصدر من الاذاعه الايرانيه فهو معصوم مثلا بحاضر الغناء وغيره. قال ابدا ما فيكم تعطوا. لكن مواضع الشك ومثل ما قلنا الحكي بيناتنا، فيك تجري انت البراءات يعني في الشبهه المفهوميه، ما بعرف اي حدود الغناء في الشبهة المصداقية. فرضنا أنا أعرف حدود الغناء بس لا أعرف هل هذا غناء أم لا، هذه بيقولوا لها شبهة مصداقية. موضوعية يعني، عرفت شو؟ فنحن نجري يعني هلا كل فقهاء العالم يجرون البراءات الشرعية، ولكن لا يفتون بذلك لحتى ما يوسعوا دائرة عند العوام، عرفت شو؟ الفقيه هلا ممكن يسمع دقيقة دقيقتين يتأمل ولا يدخل إلى النار، لأنه بيقول لك أنا عم بجري هلا البراءة في هذه الشبهة، عرفت شو؟ علمائنا هيك بيعملوا بس بصوت واطي، كل عم يسمع هو هيك يضل في عنده شبهة، فإذا تأكد أنه غنى بيطفي، عرفت شو؟ هيدي معروفة يعني عند كل العلماء، ولكن أول شيء الفقيه يتقي أن يرفع الصوت، بقول لك ما من شأني ذلك، لأنه إذا أنا الفقيه بدي أعمل هيك عوام الناس تفلت الناس. يلا إني أعرف بعض فقهائنا كانوا بصوت واطي يسمعوا، بعرف هذه مواضع الشبهات وأنا بعرفها شغلتنا هذه يعني، فلما يتأكد يطفيك. شو؟ مثلا يكون مثلا أحيانا بين خبر وخبر بالأخبار أو شغلات وهيك، أي بحطوا مثلا موسيقى مثلا مونتي كارلو كان من زمان ومش عارف شو، كان يسمعوا شوية، فلما يتأكد يوطي الراديو، عنده شبهة يخليه شوية. الناس تعمل هيك بس لا يفتي. لا يفتي. الآية الثالثة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وأنت تعلم أن الإضلال هو أعظم أنواع التعذيب على الإطلاق، إذ به يخلد الإنسان في النار. شيخنا الإضلال هو كل يعني مناشئ العذاب في الآخرة هو الإضلال. إذا صار الإنسان ضالا شرب الخمر، زنى، سرق، قتل، ظلم، إيه هو الأصل الضلال. يعني الله تعالى يقول والذي قدر فهدى. طيب الحيوان هداه الله إلى صلاحه، موجود حتى بالروايات، لذلك الحيوان لا يأكل إلا ما ينفعه. هذه المرة كانوا بالأفلام الوثائقية عم بيقولوا انه بصيبوا هن بعض الحيوانات مثلا بمرض معين وبيتركوها تمشي في مثلا فرضنا الغابه ببستان بوادي شو مكان، فبيتركوا فرضنا هذا الحي او الجردون او الكذا يمشي هذا الحيوان. هن قالوا يعني بيضلوا يمشي الحيوان الى ان يجد نبته معينه فياكله منها، فبيعرفوا هذا المرض دواء هذا النبات الفلاني، عرف شو؟ فبيكون تابعينه أربعة خمسة من بعيد، عرف شو؟ بالنواظير ليقربوا عليه بيأكدوا أي نبات اختاروا هذا الحيوان. والذي قدر فهدى، بيشوفوا الحيوان لوين راح. ومرة حكونا قصة عليها إنه راح الحيوان الفلاني إلى النبتة الفلانية فاختبرها فكانت بالدقة.
لو داعي للمكان
ممتاز جدا سامع. فحكونا يوم هيك وقالونا هذا الدواء للقضية الفلانية وستدلوا عليها، قالوا الحيوان الفلاني عملوا معه الاختبار الفلاني وتبين هيك واختبروا طلع صح. المهم فإذا كان الإنسان ضالا فصار هو الحقيقة يعني أحقر من الحيوان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب المهم ما نريد أن نقوله هو أن المراد من هذه الآية وما كان الله ليسلب منهم الهداية بعد أن من عليهم بها حتى يبين لهم ما يتقونه فيخالفون أوامره ونواهيه. وما كان الله ليسلب منهم الهداية، هيدي ليضل قوما بعد إذ هداهم، أن يتركهم يعوفهم بعد إذ هداهم، يعني كأنه عم يسلب الله منهم الهداية، أنه أنا خلاص تركتكم وشأنكم. إذا الله ما بيهدي الإنسان أو ما بيهدي الحيوان يضلون، ما بيضلوا بضل. إذا الله ما بيهدي بيضلوا، لذلك أن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك كل الدكاترة الأجانب بالقضايا بدك تقول أنت العقائدية ضالين. وأني كنت أقرأ كثيرا للدكاترة الكفار فبشوف كل كلامهم غلط، كل كلامهم غلط، ما عندهم هدية ونورانية. بتقول له 7 ضرب 8 بقول لك 56، بس هذه مش بحاجة، ما هذه كمبيوترية، هذه قضية رياضية ما بدها الذكاء يعني. بس هيدي ما خاصة بالهداية، احنا عم نحكي الهداية والنورانية في العقائد. بس دليل 1+1=2 طبعا الكافر بيعرف يعني قد ما يكون ضال. بس تقول لي امور عقائدية ونورانية وروحانية وشغلات، لا بيطلع كل كلام غلط. لذلك الرأسمالية غلط، الشركية غلط، الشيوعية غلط، القومية غلط، البحثية غلط، كذا كله غلط. يعني تعطي قاعدة وبيكونوا كل المؤسسين دكاترة غلط. ليش؟ ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، هذه في سورة المنافقون. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم. لما بشيل الله تعالى الهداية يعني كأنه سلب منهم العقل، بضل الانسان ما بيعود عارف الحق من الباطل، بضل حتى يبين لهم ما يتقون فيخالفون. إذا بين الله فخالفوا، هون يسلب الله منهم الهداية. معنى أيه واحدة؟ طبعا احنا دائما بنقول بالتفسير والله العالم، هذه قاعدة عندما بنقول حتى ما نعود نعيدها يعني، وخلاص هيدي عما في ذمتي يعني، انه عن السابق وعن اللاحق على طول بتفسير الآيات القرآنية بنقول والله العالم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزاك يا رب. طيب، فبالتالي هذه الآية عين الآية السابقة لكن بتعبير آخر. فإن لم يبين لهم فلا يستحقون سلب الهداية والأضلال. لكن مش بمعنى أن الله مباشرة يضل الناس، لا، هذا معنى يدخل بالظلم يعني يدعهم وشأنهم، يسلب منه التوفيق. انه بيقول له طيب عاد انت عملت اليوم شيوعي، طيب خليه يطلع منك شيء، انا تركتك، عقلك خليته كما هو. اذا الله ما بيمد الانسان بالهدايه والتوفيق بيقول له هذا عقلك، انا ما سلب منه شيئا، بدي اشوف شطارتك شو بيطلع منك. انت عملت اليوم شيوعي او بعثي او قومي او شو ما كان، بنشوفها يلا بنشوف. هون غلط، هون غلط، هون غلط. بس اللي ما يبطل يعرف يسوق السيارة، لا بيعرف يسوق، إنه هذه قضايا رياضية طبيعية دي. بس عنده هداية زائدة من عند الله كما هدى الله النحلة والنملة ومش عارف شو، لا ببطل فيه. أوحى ربك إلى النحل، هيدي الهداية تذهب. على فكرة الله تعالى يوحي إلى جميع الحيوانات والحشرات. هلا انا معلش يعني عم سجل بحكي كلمه عجيبه غريبه، من سنين يمكن سنتين ثلاثه اربعه من يوم ما من زمان كنت افكر فيها، انه العلماء على طول بيقولوا بتفسير قول الله تعالى والذي قدر فهدى، بيقولوا خاصه بالنسبه للحيوانات قدر الله لها مثلا فرضنا هذه الهيئه وهذا الجسم وهذا مش عارف شو، فهداها الله تعالى، هداها الله. النحلة بدها تعمل الخلية 6 أضلاع معروفة، الولد عمره سنتين بيعرفها، 6 أضلاع الخلية معروفة. فبيقولوا العلماء لأنه هذه الأضلاع الستة تبقى زواياها مفتوحة، لأنه ليست 9، ليست 4، فالأربعة بتكون الزاوية 90 درجة، بتكون ضيقة لحد ما، لأنه هي زاوية عمودية، فما بيعود يخرج من هذه الزاوية 90 درجة للعسل، فبيروح كمية من العسل بالزوايا. التفت لي كيف؟ ما بيعود يخرج العسل. إذا هني عملوا الخلايا مربعات بينحصر بيعلق العسل وين؟ بالزوايا الأربعة، ولو شوية هون شوية هون، بس هيد لأنه عندك مليون خلية فرضنا بصير في كمية كبيرة. فقام الله تعالى أوحى إلى نحلة تعمل الخلية ست أضلاع، واضح؟ تبقى هون الزاوية مفتوحة مفتوحة، عرفت؟ فبتصير مفتوحة يعني عاد. هلا في مكانات تفتل بيحطوا فيها، ما بعرف اللي عنده شايفين أو لا، بيحطوا تبعت العسل
الشمع
بيحطوها بالمكنة. مكنة تبقى يمكن هلا شفتها لي مرة بحياتي، بس يعني يمكن 30 سنتي أو أكثر شوي، ولا بصير تبرم بينزل منها العسل، وفي مصفاية تحت بينزل عسل صافي جدا جدا. شو أنا فتح معمل يعني صارت تفتحت بينزل من العسل، وفي مصفية تحت بينزل عسل صافي صافي، بس بينزل عسل منها يعني من الخلايا هذي، ما بعرف شو بسموها هذي تبع
الخلايا،
شهد. بس هو حتى القرص في له اسم خاص، القرص له كمان اسم خاص. المهم فبيحطوا القرص هيدا بصير تفتل هيك بينزل العسل. فبهيدي لما بتكون هيك، مين الذي اوحى الى النحله؟ الله تعالى بيوحي الله تعالى الى النمل انه اعمل المدينه مثلا بالطريقه الفلانيه. لذلك العلماء لما بيجوا بيصوروا لك مدينه النمل، بيبقى مدينه النمل حطوها هذيك مره على التلفزيون، فوتوا مثل الشريمون الرفيع لبيوت النخل، لبيت النخل يعني النمل، عفوا النمل كان انا شفته بنايه شي ثلاث امتار من 3.5 هلدي تحت الارض شيخ.
بس عفوا تفضل المقاطعه، عم نحضر امبارح على ناشونال جيوغرافيك، قالوا اكثر مكان معقم بالعالم، اكثر من غرفه العمليات
النمل،
هو بيت النمل.
بيت النمل قالوها كمان هيدي، ومعقم جدا مظبوط، وغرف للتهويه وغرف للمونه، وبيقطعوا القمحه لاثنين، قال بشيلوا مش عارف مين احسن ما تنبت تحت بالرطوبه، وغرف للتهويه لانه ما بيسوى الرطوبه على طول، رطوبه ما بيسوى. هيدي غرف للتهويه، وهيدي زواريب، وهيدي هون صالون، وهيدي هون غرفه الاستراحه. يعني لما حطوا لنا اياها شفت ثلاث قطار؟ قال ما شفت انا ايه، وكل زواريب وصالونات وغرف ومدري مش عارف شو. الشغله عظيمه يعني، وطوابق، شغله عظيمه. ايه فصادفت مره انا يعني، الواحد بيعتذر اذا قال يعني هالكلام هيدا، انه رايت بمنامي انه بده يموت الصرصور، فأوحى الله إليه أقلب. أنا نايمة بمنامي يعني بمنامي، قال له لوب قلب. طلعت في هيك قلت يب، شو هالإيحاء اللي صار للرسول؟ لوب قلب. فقت تخيلك يا الله، مش مفكر فيها بحياتي ما مفكر فيها. يعني انه والله لو طرقت ببالي مثلا بالنهار بنقول يا اخي طرقت بالنهار، لانه فكره تتكرر، بس ما في. شو هذا قلوب؟ مين جايب باله بالعالم؟ يعني تصور انه الصرصور بده يموت، قام اوحي اليه قلوب قلب. يي شو هالحكي هذا؟ المهم محل الشاهد انه الهدايه من عند الله تعالى. طيب، فان لم يبين لهم فلا يستحقون سلب الهدايه. فان لم يبين لهم فلا يستحقون سلب الهدايه، حتى ولو خالفوا ولم يحتاطوا. طب ما الله تعالى ما بين، ليش بده يضلهم الله تعالى؟ ليش يعني؟ ومعنى هذا أن الله جل وعلا لم يوجب عليهم الاحتياط، لم يوجب، ما بين يا أخي. وهذا يعني أنهم بريء الذمة، وهو عين البراء والحلية. هذا هو الكلام اليوم الأساسي. وأيضا هذه الآية تفيدنا في الشبهات الموضوعية أيضا وليس فقط في الشبهات الحكمية، لأن الله تعالى قد كشف الغطاء عن حقيقة هذا الموضوع الخارجي الذي أمامنا وأنه خمر مثلا، كشف حقيقة هذا الموضوع الخارجي للملائكة وللمعصومين وللأموات وقيل وللحيوانات أيضا، ولم يكشفه لنا، ما كشف الله أن هذا المائع الذي أمامنا خمر. فإذا لنا أن نجري البراءة المستكشفة من هذه الآية لنقول لا يضلنا الله تعالى فيما لو شربنا هذا المائع الذي أمامنا الذي اشتريناه من دكان الكافر الذي يدعي أنه خل، وأنا أحتمل أن يكون نسبة منه خمرة، فالله تعالى لم يبين لنا أنه خمر، لم يبين لنا، بين الأموات، بين الملائكة، بين المعصومين، بين الحيوانات، بس أنا ما بين لي. فلنا أن نجري هذه الآية المباركة في هذا المائع، وليس لك أن تقول أن دور الله تعالى أن يبين لنا حرمة الخمر وقد بين. وأما الشبهات الموضوعية فأمر خارج عن الآية بالكلية، فلا يستفاد منها البراءة في الشبهات الموضوعية. ممكن للناس يقولوا هيك أنه لا، هذه الآية ناظرة فقط إلى الشبهات الحكمية، قد بين الله تعالى حتى يبين لهم ما يتقون، ودور الله تعالى أن يبين لنا الأحكام الكلية. أنا أقول لا مش هيك، ليش بدك تضيق حدود الآية؟ الله تعالى بين أن هذا خبر للمعصومين، للحيوانات، للملائكة، للأموات، هذا خبر. طيب أنا اشتريت هذا على أساس أنه خل من الدكانة وحطيته مع الطعام، بيقولوا يمكن ما بعرف شو مع بعض اللحومات بيحطوا خل، ما بعرف شو بيعمل بطر اللحمة أو شيء بفتها بطرية، أنا على أساس أنه هذا خل، يعني اشتريته من الدكانة يا أخي، أنا عايش فرضنا بأوروبا واشتريته من الكافر وكاتبين عليه خل مثلا. طيب أنا شو عرفني؟ حطيت على أساس هذا وبفتك ومش عارف شو لنقلي، تبين خمر. طبعا شو اللي خصه؟ ما بين الله لي أنه خمر، ما بين لي، فليس الله تعالى أن يعذبنا وأن يضلنا. نعم أنا اللي بدي أقول إيه. طبعا طبعا هيك. طيب كل إنسان يحتمل أنه أن يكون أن يكون هناك نسبة من هذا الخال، أن يكون نسبة منه خمر، يحتمل الإنسان كاحتمال يحتمل، بس أنا لا علم لي، فلي حق أن أشرب منه، لي حق. وأنت طبعا بالإجماعي مش عمل لك أنه فيها شك، لذلك علماء ليك شيخ إذا أنت كل شيء بدك تقول لي والله أحطاط مبعوث فيك تعيش، يمكن التفاحة اللي بتشتريها من أوروبا يكون شيء ولد من الجسر، هي تفاحة وشو خاصة يعني، ما فيك كل شيء تقول لي احتياط واحتياط. ولا بدأت تحتاط السفل، ولكن علمائنا لا يجيبون ذلك. طيب وأيضا لنا أن نقول هذه الآية المباركة تفيدنا أيضا في الشبهات الوجوبية، وذلك بأن نقول إن الله لا يعذبنا على ترك الأذان والخلود وجلسة الاستراحة، لا يعذبنا على ترك جلسة الاستراحة حتى يبين لنا وجوب ذلك. فلو بين لنا الله جل وعلا أن علينا أن نرتقي ترك ذلك لفعلنا، ولكنه لم يبين لنا ذلك لأنه بعد السجدة الثانية. أنا عندي جلسة الاستراحة غير واجبة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، مش هيك؟ قد تقول هذه الآية ناظرة إلى خروج الشبهات التحريمية، يعني حتى يبين لهم مواضع الحرمة، ما يتقون من شرب الخمر مثلا والزنا والسرقة والقتل مثلاً، حتى يبين لهم الشبهات التحريمية. قد ناس يقولوا هيك، أنا أقول لا لا أبدا، حتى يبين لهم ما يتقون، أنه حتى يبين لهم ما يتقونه من ترك، من ترك مثلا القنوت، من ترك جلسة الاستراحة، من ترك الأذان، من ترك يمكن مش عارف شو الصورة بعد الفتح، عارف شو؟
من الأولى أنه يبين المحرمات، ليش ما الموضوع الآية يبين لهم
مكان. لأنه في ناس بيقولوا هنا النظر فقط إلى خصوص الشبهات التحريمية، يعني حتى يبين لهم ما يتقونه من المحرمات، فالآية ناظرة إلى خصوص الشبهات التحريمية. فأني قلت الكلمة التالية، قلت حتى فيك تستدل أنت بالأولوية، إنه إذا الله تعالى عم بيعلمنا على البراءة في الشبهات التحريمية فبطريق أولى تجري البراءة في الشبهات الوجوبية، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.
يعني
ترك براو عليك براو عليك، هذا البيان الأول صح. طالما أن ترك الواجب من المحرمات فأيضا هذه الآية تكون شاملة للشبهات الوجوبية. نحن اللي بدنا نقول الكلمة التالية، هذه الآية ناظرة أيضا للشبهات الوجوبية وليست ناظرة فقط إلى الشبهات التحريمية، لأنه ممكن يجي بكرة بعض العلماء يقول لك لا، هذه الآية ناظرة إلى خصوص الشبهات التحريمية حتى يبين لهم حرمة شرب الخمر، حرمة أكل الميتة، حرمة الكذب، حرمة الخلف بالوعد، حرمة كذا. لا لا، تشمل أيضا الشبهات الوجوبية. مثلا نحن ما عندنا علم هل يجب القنوت في الصلاة أم لا، ما عندنا علم هل تجب السورة بعد الفاتحة أم لا، حتى يبين لهم ما يتقون. اتقي ترك السورة بعد الفاتحة، اتقي ترك القنوت، اتقي ترك جلسة الاستراحة، تفهمت؟ اتق التركة، اتق الصلاة الناقصة من دون جلسة الاستراحة، اتقي الصلاة الناقصة من دون السورة بعد الفاتحة، عرفت؟ إذن هذه الآية ناظرة أيضا إلى الشبهات الوجوبية. وأنت تعلم أن هذه البراءة ترفع التنجيز فقط وبالتالي استحقاق العذاب، ترفع استحقاق العذاب ولا ترفع الفعلية، لأن الفعلية مرتبة معلولة عن تحقق شراءة الحكم، فهي مرتبة تكوينية عقلية لا شرعية. هذا كل درس اليوم. فإذا نحن استفدنا من هذه الآية، استفدنا منها البراءة في الشبهات الوجوبية والتحريمية، مظبوط؟ انتبه لي أول، التحريمية بالأول، عفوا الحكمية بالأول والموضوعية. طب بالحكمية التحريمية والوجوبية، نحن طيب. واستفدنا أيضا جريان هذه الآية في القيود الزائدة المحتملة حتى يبين لهم ما يتقون. بس إذا الله تعالى ما بين لنا أن نتقي الصلاة من دون السورة لا نستحق العذاب والإضلال. ما بين الله تعالى أن نتقي الصلاة الناقصة من دون سورة، من دون جلسة الصلاح، من دون قنوت، من دون أذان، من دون إقامة، من دون شغلات، ما بين الله تعالى لنا ذلك أن نتقي هذا المركب. لذلك ليس لله تعالى أن يضلنا، والحمد لله رب العالمين.